بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا البرنامج المبارك الذي نتكلم فيه حول نفحات كريمة في هذا الشهر الكريم يعطيها الله عز وجل ويسبغها على من شاء من عباده، لا سيما من امتن عليهم بنعمة الإسلام وشهود هذا الشهر المبارك والتزود من أعمال الخير والبر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه مما لا بد أن يعلم في هذا الشهر هو تعلم مجموعة من الأحكام التي تكون في هذا الشهر المبارك، وهذه الأحكام إن أحسنها المرء في بداية أمره في أحد الشهور ثم أتقنها ستكون عبادة الصيام بعد ذلك مجموعة الأجزاء له، بحيث أنه يتعلم كيف يقيم الأحكام الشرعية على نفسه، وكذلك لو كان عنده أحد من الناس قد أصبح عنده أو صار عنده شيء من القضايا التي تتعلق بالصيام والإفطار وحكمه، يكون المرء عنده إلمام بالأحكام الشرعية. هناك أحكام تسبق هذا الشهر الكريم، وهناك أحكام تكون في بدايته لا بد أن ينبه عليها، فحري بالمسلم أن يتعلم ذلك، خصوصا إذا كان من أهل الصيام الذي يجب عليه الصيام وليس عنده عذر فيه. من أول هذه الأحكام أن هذا الشهر المبارك يدخل برؤية هلاله أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني هذا يبين لنا أن شهر رمضان لا بد من إعلان دخوله أو معرفة دخوله من رؤية الهلال، فإذا كان في ليلة 30 غتر أو غبرة فإن المرء يكمل شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك يكون قد حل عليه شهر رمضان، لأن الشهر العربي كما هو معروف يكون 30 يوما ويكون 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عمل يديه 3 مرات بالأصابع العشرة، ثم قال: وهكذا، ففي الثالثة عقد إصبعه الأخير، يعني أنه يكون 30 يوما ويكون 29 يوما. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه مما يدل على أن دخول شهر رمضان يكون برؤية الهلال، أنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. على أنه معروف عند أهل الفلك وأهل العلم والمعرفة أنه قد تكون هناك بعض البلدان تختلف في مطلعها عن بعض البلدان الأخرى، وذلك بأنه يكون الخطوط الطولية والعرضية ومطالع القمر تختلف من بلاد إلى بلاد، وهذا في الغالب يكون بين الأقاليم التي لا تكون في جزء واحد، وهذا مما لا بد من التنبيه عليه، فقد يكون أهل المشرق يرون الهلال ليلة السبت ولا يراها أهل المغرب إلا ليلة الأحد، وهذا بالنسبة لشهر رمضان من ناحية هذا البيان والمطلع، وهذا كما يقول أهل العلم أنه باتفاق أهل المعرفة أنه تختلف مطالع القمر، فيكون لكل إقليم معين رؤيا تخصهم. ويبين ذلك أن كريب رضي الله عنه قد أرسل إلى الشام فوجدهم قد صاموا ليلة الجمعة، ثم رجع إلى المدينة ووجد ابن عباس فسأله عن الناس، قال أنهم من أحوالهم كذا وكذا وقد صاموا ليلة الجمعة، قد تراءوا الهلال وصاموا ليلة الجمعة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فنحن لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نرى الهلال أو نكمل العدة، هذه هي السنة. بيّن له أن هذا هو الحكم، ومعروف أن قريب كان عند معاوية رضي الله عنه في الشام، وقد جاء إلى المدينة، ثم أخبر ابن عباس بما رأى. هذا يبين أن مطالع الهلال قد تختلف من ناحية رؤية الهلال، وهذا من ناحية إذا كانت ثم رؤية وكان هناك مسلمون يرون هذا الهلال ويتراءونه. وأما إذا كانت المسألة بالتشفي أو أنها مخالفة أهل الإسلام لشيء في النفوس فهذا مرفوض، لكن المقصود أنه يكون هناك رؤية. لذلك من دقيق فهم أهل العلم أنه في بعض البلدان التي لا يرى فيها الهلال أو تكون مثلا أقلية مسلمة في بلاد كافرة، فإنهم يصومون مع أقرب البلدان، كمثلا من يكون في بلاد أوروبا وهي بلاد ليست من أهل الإسلام ولا يتراءى عندهم الناس الهلال لأنه ليس لرمضان عندهم اعتبار لأنه ليس من دينهم، فإنهم يصومون مع أقرب البلدان وهي تركيا. هذا هو المشروع في مثل هذه الحالة. ومن الأمور التي تعرف في بداية هذا الشهر وقبله أنه لا بد للمسلم أن يبيت النية بالصيام من الليل، لأنه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وتبيت النية إخواني وأخواتي حتى لا يدعون ذلك للوسواس، ما هو أن المقصود أن الإنسان يصمت قليلا ويفكر في نفسه أنه سيصوم وينوي في نفسه، ليس هذا المقصود. النية المقصود فيها القصد إلى الشيء، فذهابك إلى فلان من الناس معناه أنك ناوي أنك تذهب لفلان، هذا معنى النية. فلو أنه تسحر بالليل أو حدث نفسه أو كان من عادته أنه يصوم الحمد لله في كل سنة وتكلم مع الناس أن غدا رمضان وهو يقصد أنه حث نفسكم على الصيام، هذه هي النية الكافية. ولا يجوز التلفظ في النية بحيث أنه يقول نويت أن أصوم هذا الشهر، لأن هذا لم يرد عن النبي الهادي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هو هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولو كان في ذلك خير لسبقنا إليه، ولو كانت النية والتلفظ بها مشروع لا قالها عليه الصلاة والسلام ولا نواها ولا جاهر بها، ولو كان فيه خير ما سبقناه إليه وهو الأخشى والأتقى لله عز وجل. كما أنه من المناسب أننا نعرف أن مسألة النية يكفي فيها أن ينوي لرمضان نية واحدة، لأن بعض أهل العلم يقولون أنه لا بد لكل يوم من نية مستقلة، والصحيح أنه حيث إن رمضان عبادة واحدة فيكفي أن ينوي نية واحدة من بداية الشهر، إلا في حالة يقطع الصيام العذر كأن يكون الإنسان مرض ثم بعد ذلك استأنف الصيام فإنه ينوي من جديد، أو أن تكون المرأة حاضت فإنها تقطع الصيام ثم تنوي من جديد. كما أننا في هذه الوقفة نريد أن نقول أن هناك أناس يجب عليهم الصيام، وهم الذين تتوفر عليهم شروط معينة. ومعنى الواجب إخواني وأخواتي دائما إذا سمعنا بهذه الكلمة، الواجب معناه أنه إذا لم يفعله هو آثم على فعله، لأن معنى الواجب هو معناه أنه آثم إن لم يفعله ويأتي به. وهذا الواجب هو المقصود فيه الذي جاء به الأمر من الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإلزام، وهذا يقتضي أنه إذا فعله هو مأجور وإذا لم يفعله هو آثم. ويختلف الواجب من ناحية الدرجات ومن ناحية القوة، فبعض الواجبات تركها من الكفر وبعضها تركه من كبائر الذنوب وهكذا، فهي تتفاوت. الواجب على بعض الناس الذين تتفق فيهم وتجتمع شروط بحيث أن يكونوا من أهل الصيام، لا بد أن يكون المرء في بداية أمره مسلم، لأن هذا الصوم لا يجب على غير المسلمين، وإن كانوا يوم القيامة يعاقبون على تركهم الصيام كما أنهم يعاقبون على تركهم الإسلام، كذلك يعاقبون على هذه العبادات المفروضة زيادة على تركهم لدين الله عز وجل. والشرط الثاني حتى يكون هذا الصيام واجب، ونعرف أن هذا الإنسان أصبح من أهل الوجوب بحيث أنه إذا ترك الصيام هو آثم وإذا جاء به هو مأجور، أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فإذا بلغ وعقل وهو من المسلمين وجب عليه الصيام. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فهذه الأمور التي تجمع لنا مسألة التكليف. وأما غير البالغين من الذكور والإناث فإنه لا يجب عليهم الصوم، لكن يحسن بالمرء أن يدرب أبناءه إذا كانوا يستطيعون الصوم، ويدرب بنياته في بيته حتى ينشئهم على طاعة الله عز وجل. فتنشئة الأبناء على طاعة الله هو الكنز الذي اختصك الله عز وجل وامتن عليك به، بحيث أنك تجمع لك شيء أفضل من ميراث الدنيا الذي تورثه بعدك، بحيث أنك تكون تحت التراب وتخلف بعدك من يدعو لك ويتصدق عنك ويحسن إليك بالعبادة ويصلك الأجر وأنت في قبرك. فهذه من أعظم النعم. يؤمرون بالصيام ويؤخذون على باب السهولة، يعني إذا ناموا أغلب اليوم مثلا وهم غير بالغين صغار يوقظون للصلاة ويرجع أحدهم لينام فلا تشدد عليه. لو أنه في بداية أمره كان صغيرا جدا لم يبلغ، وكان عمره صغير بحيث 6 سنوات 7 5 8، ورأيت منه أنه لا يستطيع أن يكمل وأراد أن يفطر وشرب شيئا من الماء، لا تبين له أنه فعل شيئا قبيحا، بل كأنك لا تدري به وتمدحه أمام الناس وتبين أن فلان صائم حتى تحث على العبادة وترغبه. كما أن من الشروط أن يكون المرء قادر، ولذلك لا يجب الصوم على الشيخ الكبير، المرأة الكبيرة لا يجب عليهم الصوم، الذين جعلهم الكبر من نوع العاجزين عن الصيام فلا يستطيعونه ويشق عليهم، وهنالك ينتقلون لمسألة الكفارة وهي أنهم يطعمون عن كل يوم مسكين، والمسكين له نصف صاع، ونصف الصاع يعني يقارب الكيلو والنصف عن كل يوم، هذا إذا لم يستطع الصوم لكبر سنه. كما أنه من شروط القادر نعرف أن أيضا من غير القادرين أن يكون الإنسان مريض، فإذا كان مريضا بحيث أن المرض يشق عليه فإنه يكره في حاله، بحيث أن المرض يشق عليه فإنه يكره في حقه الصيام، وإذا كان المرض من النوع الخفيف الذي لا يشق عليه فإنه يصوم، وإذا كان المرض من النوع الذي يأتيه بالمضاعفات الخطيرة فإنه في هذه الحالة يحرم عليه الصيام. تأملوا إخواني وأخواتي، يحرم. لماذا؟ لأنه يأتي بضرر، لأن هذا الروح وهذا الجسد هو أمانة عند العبد وهو ملك لله عز وجل، فلا يتصرف فيه إلا وفق ما يريده الله عز وجل، والله رحيم بنا. فإذا كان يؤدي إلى المضاعفات، كأن يكون إنسان مثلا عنده فشل كلوي، أو إنسان عنده سكر عالي بحيث أن يؤدي فيه إلى العمى، يؤدي فيه إلى سقوط بعض الأطراف، يؤدي فيه إلى غيرها من المضاعفات، فإنه يحرم في حقه الصيام. وكذلك كل عاجز عن الصوم لأي سبب كان، فإنه لا يجب في حقه الصيام عند ذلك. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن الشروط كذلك أن يكون الإنسان مقيم، فإنه لو كان مسافرا فإنه لا يجب في حقه الصيام. لو كان المرء مسافر إلى بلد آخر وأفطر في سفره فإنه لا حرج عليه. كذلك لو أنه ارتكب بعض المحظورات من ناحية التي تكون في البلد محرمة عليه، إذا ارتكبها في حال سفره، مثلا كأن يكون الرجل مسافر هو امرأته وجامعها في سفره، فإنه لا يترتب عليه شيء، لأن من شروط الوجوب أن يكون مقيما في بلده. فإذا كان مسافرا فإن الأولى في حقه إذا لم يكن مشقه الصيام حتى لا يجتمع عليه القضاء، وأما إن كان يريد الإفطار وهو في سفره فهذه رخصة من الله عز وجل. والشرط الخامس في ذلك هو الخلو من الموانع. حتى يكون الصيام واجب لا بد الخلو من الموانع، وهذا شرط خاص بالنساء، وهو يقصد فيه أنها تكون خالية من النفاس والحيض الذي يمنع الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإنه من المعروف أنه يحرم على الحائض أنها تصوم وتصلي، وفي ذلك فإن الواجب عليها أنها تفطر هذه الأيام وتقضي بعد ذلك. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.